الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الحسن البصري: قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال: من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهر بيتي للطائفين، أن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. عهده أي أمره، أي أمرناهما بتطهير البيت، وهذا التطهير يشمل جميع الأقوال التي قالها السلف رضي الله تعالى عنهم، إذ إنه يشمل التطهير الحسي كما يشمل التطهير المعنوي. فقد أمرهم الله عز وجل بتطهيره من النجاسات الحسية، من كل قذر يدنسه، وكذلك أيضا من النجاسات المعنوية كالشرك والفجور والفواحش وأشباه ذلك. فينبغي أن يكون حرم الله عز وجل أن يكون أطهر بقعة حسا ومعنى.
وأما قوله تعالى للطائفين، فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين: يعني من أتاه من غربة.
يعني الآن الكلام على الطائفين يحتمل معنيين: المعنى الأول وهو المشهور المتبادر، أنهم الذين يطوفون بالكعبة، فيطهر لهم لأن مكة تفترق عن غيرها، إذ فيها عبادة تختص بها لا توجد في مكان آخر، وهي الطواف. فإذا ذكر الطواف مع البيت فإن المقصود به الطواف المعروف. ومن أهل العلم من حمل الطواف هاهنا على معنى آخر: للطائفين، أي من يطوف به. الطائف بمعنى العابر، ومن يلم به، من يكون مجيئه عارضا، دون أن يكون من أهل مكة. وهؤلاء الذين يفسرونه بهذا التفسير يجعلون العكوف مقابلا له، بمعنى أن الطائف هو الذي يأتيه من خارج ليس من أهل مكة، ويكون ما يقابله على هذا الاعتبار الذي يقابله هو من؟ الذي يقابله هو العاكف، يعني المقيم بمكة. وهذا المعنى، أعني تفسير الطائفين بهذا، فيه بعد. والأصل حمل ألفاظ القرآن على المتبادر المشهور دون المعنى البعيد، والله تعالى أعلم. ولهذا قال هنا للطائفين والعاكفين، قال المقيمين فيه، وهذا طبيعي أن يفسره بهذا إذا فسر الطائفين بالواردين عليه من خارجه. لما تقول طفت البلاد، ما معناها؟ فلان طاف البلاد، معنى ذلك أنه زارها وقدم إليها ومر بها ونحو ذلك. لكن على كل حال، العكوف لا يفسر بما يقابل الطواف بهذا الاعتبار، وإنما هو لون من ألوان العبادة، إذ إن الله عز وجل ذكر هذه العبادات في بيته الحرام، وهي الطواف وهو العبادة المعروفة والاعتكاف. فيكون قوله والعاكفين يعني الملازمين للعبادة فيه على سبيل المجاورة، وأصل العكوف معروف، هو يعني البقاء مدة معتبرة يصح أن يقال عنها عكوف على وجه التعبد. هذا المعنى يقربه، هو تقريب للعكوف، بمعنى تقول فلان عاكف على كذا، بمعنى أنه يطيل المكث. ومن هنا نعرف أن من قال بأن الاعتكاف يصح ولو لحظة ولو ساعة، وإذا دخلت لتصلي فرضا فنوي الاعتكاف، أن هذا غير صحيح، وأيضا هذا يعتبر فيه من قال بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة، فالاعتكاف هو المكث مدة كافية مدة طويلة في المكان، وإن لم يكن ذلك محددا بساعات كيوم وليلة أو أقل أو أكثر، فكل ملازمة طويلة عرفا يقال لها اعتكاف، وكل من لازم شيئا يقال له عكف عليه وهو عاكف. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فعلى كل حال أحسن ما يفسر به هنا قوله والعاكفين، والله تعالى أعلم، بالاعتكاف المعروف المجاورة به على سبيل التعبد. وهذا هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، مع أنه قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم بأن المراد بالعكوف هنا الإقامة، فيكون ذلك كما قلت مقابلا لقوله للطائفين على تفسيره بأنه من ورد عليه من غير أهله من غير أهل مكة، فيكون العاكف على هذا الاعتبار هم أهل الحرم أهل مكة، لكن الأول أحسن الله أعلم.
والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه، كما قال سعيد بن جبير. وأما قوله تعالى والركع السجود، فروي عن ابن عباس والركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وكذا قال عطاء وقتادة.
نعم، وهذا كله حينما ينظر إليه ويعتبر يمكن أن يفسر به ما قبله. فهذه عبادات، ذكر الطواف والاعتكاف والصلاة، وهذه هي العبادات، أظهر العبادات وأشهر العبادات التي يمكن أن تكون في بيت الله الحرام. هناك عبادات أخرى مثل الذكر والصدقة، قراءة القرآن وما أشبه ذلك، لكن أظهر هذه العبادات هي الاعتكاف والصلاة والطواف، يعني مما يكون أكثر اختصاصا بالمسجد.
وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها. وهكذا رواه النسائي وأخرجه مسلم.
بمعنى أن إبراهيم حرم مكة إما باعتبار أن المخاطبة للمكلفين كانت بتحريم مكة، وإن كان قد حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل لم يخاطب الناس به، وإنما أظهر ذلك وخاطبهم به على لسان إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الجمع بين النصوص الواردة في هذا المعنى، ما ورد من تحريم مكة يوم خلق الله السماوات والأرض، وبين ما ورد من أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم مكة، فيكون باعتبار أن الله لم يخاطب به حينما حرمها، وإنما كان الخطاب به على لسان إبراهيم صلى الله عليه وسلم فنسب إليه. ويمكن أن يقال الله تعالى أعلم بأن الله حرم مكة، فالله تبارك وتعالى هو مصدر الأحكام، فالله الذي يحكم هو الذي يحلل ويشرع، والرسل إنما يبلغون عن الله عز وجل. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا ربه لمكة واستجاب الله عز وجل دعاءه، فكان ما كان مما قضاه الله تبارك وتعالى تجاه بيته المعظم، ومن ذلك أنه جعله حرما آمنا تهفو إليه الأفئدة، ورزق أهله من الثمرات ما من آمن منهم بالله واليوم الآخر وغير أهل الإيمان، والله تعالى أعلم. فهذان وجهان في الجمع بين هذه النصوص، وكلها يحتمل، ويمكن أن يقال إنه لا منافاة بينها أصلا، والأمر في ذلك قريب والله أعلم. ومعنى ولا يقطع عضاهها، الشجر الذي له شوك يقال له عضاه، والكلام في حرم المدينة ليس هذا محله، لكن على كل حال المقصود أن الله حرم مكة، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم حرم مكة، وإبراهيم مبلغ عن الله عز وجل.
وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم.
فقال: إلا الإذخر، إلا الإذخر. فلا يختلى خلاها يعني إيش؟ لا يرعى هكذا. إيش معنى لا يختلى خلاها؟ بمعنى لا يحتش الحشيش منها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم. إيش معنى لقينهم؟ القين بمعنى الحداد، هذا في الأغلب والأشهر، ويطلق على الصانع عموما لقينهم، فالحداد يحتاج إليه من أجل صنعته. فإنه لقينهم ولبيوتهم، يعني يوضع في السقف فوق الخشب ثم يوضع فوقه الطين. فقال: إلا الإذخر. طبعا هذا الحديث في مسألة معروفة عند الأصوليين في باب التخصيص في الكلام على الاستثناء، فمن التفاصيل الداخلة تحت موضوع الاستثناء: الاستثناء إنما يكون من واحد، من متكلم واحد، جيد، أن يكون الكلام من متكلم واحد في أوله وفي آخره، في أوله وفي آخره. تقول: لك 100 درهم إلا 3، يعني لك 97 درهم، فهذا كلام ظاهر. لكن إذا قال آخر، إذا كان الاستثناء من طرف آخر، قال إنسان له 100، فقال آخر فقال: إلا 3، هل يصح هذا؟ أو لابد أن يكون متكلم واحد؟ فهذا في كلام عند الأصوليين على كل حال، ومن قال إن ذلك يصح احتج بهذا الحديث. وعلى كل حال مثل هذا لا يخفى، إذا كان قد أقر به وكان ذلك متصلا عرفا بكلامه الأول، فإن ذلك ينزل منزلة كلامه، وإلا فليس لأحد أن يفتات على متكلم فيلزمه بما لا يلزمه.
وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح.
نعم، يعني عمرو بن سعيد الأشدق حينما كان يبعث البعوث لقتال عبد الله بن الزبير في أيام عبد الملك ابن مروان، في أيام عبد الملك ابن مروان، إلى أن في أيام يزيد وفي أيام عبد الملك قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على يد الحجاج. فقبل ذلك كان عمرو بن سعيد يبعث البعوث الجيوش يجيشها من المدينة إلى مكة.
سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
ولا فارا بخربة،
لا
خربة، يعني بجناية.
ولا فارا بخربة، رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.
يعني معناها يقول احنا أبخص، يجيب للحديث واضح وصريح في حرمة مكة ويقول احنا أعلم منك بهذا، مثل مروان لما قال لها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما أراد أن يخطب في العيد قبل الصلاة من أجل أن يسمع الناس له، فلما أخذ بثوبه جبذه مروان منه وصعد المنبر، قال له أبو سعيد الصلاة قبل الخطبة، قال نحن قد ذهب ما علمت، ذهب ما تعلم يا أبا سعيد، إن الناس ما عادوا يسمعون لنا. فهذا على كل حال عمرو بن سعيد هذا ذبحه صاحبه عبد الملك بن مروان ذبحا كما تذبح الشاة، صلى الله العافية، سلطه الله عليه فقتله شر قتله بيده.
فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته.
لا لا لا، عندك مجندل؟ لمنجدل.
وإن آدم لمنجدل في طينته، ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيها وربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله.
على كل حال هذا واضح في الجمع بين هذه النصوص، كون التحريم أظهره الله على لسان إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو.
وقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف، أي لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه. وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كان وقع دعاء، كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به.
يعني هذا الكلام ليس بقاطع، هو احتمال، وهذه من الوجوه التي يتلمسها المفسرون فيما يسمى بالمتشابه اللفظي. في المتشابه اللفظي هنا قال اجعل هذا بلدا آمنا، وهناك جاء بالتعريف اجعل هذا البلد آمنا، لماذا فارق بينهما؟ فيمكن أن يقال إن الدعاء وقع قبل بناء البيت، فكان في أرض بواد غير ذي زرع، فدعا ربه أن يكون بلدا آمنا، أن يتحول هذا إلى بلد آمن. فلما صار بلدا دعا له مرة ثانية بآل العهدية اجعل هذا البلد آمنا. لكن هذا طبعا كغيره كثير مما يذكرونه في هذه الوجوه لا يقطع به، لأن قد يكون المقام واحد أصلا والدعاء واحد ولم يتكرر ذلك، فالله تعالى أعلم. وعلى كل حال سبق الكلام بالأمس على ربي اجعل هذا بلدا آمنا، هل ذلك من قبيل الشرع أو القدر؟ على كل حال لكن قوله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، وإن كان يحتمل هذا وهذا، إلا أن قوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هذا يكون بالشرع ولا بالقدر؟ بالقدر، فهو يريهم أمرا يشاهدونه ويعرفونه، وبالتالي يجاب عن الإشكال الذي أورده بأن ما يقع فيه في بعض الأحيان فإن ذلك لا عبرة به، إنما العبرة يعني هو على خلاف الأصل، العبرة بالغالب، مثل قول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، خلاص هذا أمر قضى الله به، ومع ذلك قد يقتل النبي وقد يهزم جيشه وما إلى ذلك. فالغلبة لا تكون فقط، لا يحكم بعدم الغلبة في مثل هذه الحالات القليلة التي هي تعتبر حالات استثنائية، فالعبرة بالعاقبة، ثم الغلبة أيضا تكون بالحجة والبيان. وإن هزم المسلمون في أحد ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة وهو ثابت صلى الله عليه وسلم لم ينهزم، لكن الجيش انهزم، فهذا لا ينافي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إذ إن المسلمين قد غلبوا وكانت العاقبة لهم.
كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة، ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقوله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. روى ابن جرير عن أبي بن كعب قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، قال هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد وعكرمة. وروى ابن أبي حاتم عن
يعني ما معنى هذا الكلام؟ الآن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، خص المؤمنين بهذا الدعاء بأن يرزقهم الله عز وجل من الثمرات، كما قلنا أن بعض أهل العلم أخذ منه أو فهم أو ذكر فيه لطيفة، وهي أن الله عز وجل لما أدب خليله صلى الله عليه وسلم حينما قال ومن ذريتي في الإمامة، فعلمه الله عز وجل أن الإمامة لا تكون لغير أهل الإيمان، لا ينال عهدي الظالمين، فعهده لا ينال ظالما، لا يعطى لظالم، والكافر هو من أظلم الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم. فظن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يقيد أيضا في طلب الرزق، رزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فعلمه الله عز وجل أن الأمر هنا يفترق، فيكون هذا من قول الله عز وجل قال ومن كفر، يعني أن الله قال ومن كفر فإنه يرزق أيضا، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، عرفتم؟ قال ومن كفر أنه أن ذلك من كلام الله تبارك وتعالى في مقابل قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما خصص أهل الإيمان بالدعاء.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ابن عباس كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أأخلق خلقا لا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. رواه ابن مردويه وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضا. وهذا كقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح أيضا إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأما قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك،
يعني القواعد يرفع إبراهيم القواعد يعني الأساس، لكن هل ترفع القواعد؟ القواعد التي في أسفل البناء، فإذا قيل مثل ذلك رفع القواعد بمعنى رفع البناء فوقها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يعني يقيم عليها البناء، يقيم عليها البناء.
يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كانا يقرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلت ويدل على هذا قولهما بعده ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك الآية، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم، كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. وقد روى البخاري عن ابن
عفوا الآن في قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، القائل بذلك يعني هو لماذا هنا أورد هذه القراءة، قراءة ابن مسعود مثلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا، لأنه من المفسرين من يقول بأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما بنى البيت كان إسماعيل صلى الله عليه وسلم في غاية الصغر، كان رضيعا لم يبني معه، وهذا في غاية الغرابة. فالله عز وجل يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فمعنى ذلك أن إسماعيل صلى الله عليه وسلم كان يشاركه في البناء، سواء كان يناوله اللبن أو غير ذلك مما يصنعه معه، فكان مشاركا له. ولذلك فإن قوله تبارك وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذا الدعاء صدر منهما عليهما الصلاة والسلام. ويدل على ذلك من الآية أنه قال بعده ربنا واجعلنا مسلمين لك على سبيل التثنية، فالبناء صادر منهما والدعاء أيضا كذلك. هذا فقط سبب إرادة بن كثير رحمه الله هذه القضية، لأنه يوجد من خالف في هذا.
وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا ليعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه،
يعني كانت تغار منها فأرادت أن لا يكون لها أثر أين جاءت أو مشت، تخفي أثرها على أم إسحاق على سارة،
حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا.
هنا فجعلت تحوطه، لشأنكم في الأصل تحوضه، هكذا الرواية، تحوضه يعني تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء، تحوضه تحوضه، بعض الروايات تحفر، نعم، وهي بمعنى تحوضه تحفر أو تحفن يعني تراب لتجعل حوضا أو تفحص الأرض بيديها.
قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا.
نعم، مقبلين من طريق كداء، جرهم يقال أنهم من العمالقة، المؤرخون يذكرون أنهم كانوا يسكنون أو أن بعضهم كان يسكن قريبا، يعرفون المحل، يعرفون هذا المكان وأنه ليس فيه ماء. يقول فمن أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء بالفتح، يعني من أعلى مكة، فنزلوا في أسفل مكة، يعني كأنهم جاءوا من أعلاها، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها من كداء وخرج من أسفلها بالضم، ضم الكاف. فعلى كل حال يمكن أن يكون جاءوا من أعلاها حتى بلغوا أسفلها، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، الطائر العائف بمعنى الذي يحلق فوق الماء لا يجاوزه،
فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين.
جري يعني أرسلوا رسولا مندوبا عنهم أو وكيلا أو نحو ذلك، قيل له جري يمكن لأنه يقوم مقام من أرسله أو لأنه يسعى في حاجته والمصلحة التي أرسل فيها، الأمر الذي أرسل من أجله ويبادر فيه.
فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس،
يعني أن ذلك صادف شيئا في نفسها وحاجة، وهي أنها تحب الأنس وهو ضد الوحشة، هي كانت مستوحشة، فلما عرضوا عليها الإقامة عندها ألف ذلك شيئا في نفسها، حاجة في نفسها، نعم، وهي تحب الأنس ضد الوحشة. ويمكن أن يكون بالكسر، كسر الهمزة، وهي تحب الإنس يعني بني جنسها، بني جنسها، وبين المعنيين ملازمة لا تخفى.
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب
أنفسهم وأعجبهم من النفاسة، يعني أنه صار نفيسا عندهم، صار مرغوبا فيه، فزوجوه وصاهروه. أنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، صار إسماعيل عليه الصلاة والسلام مرغوبا فيه، لم يكن كاسدا عليه الصلاة والسلام.
فلما أدرك زوجوه امرأة منهم،
نعم، تعلم العربية منهم، وهذا يدل على أن أبويه من غير العرب، وهذا هو المعروف المشهور. وأما ما جاء من أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول من تكلم بالعربية، فإن الذي يصح من ذلك ما جاء مقيدا باعتبار أن إبراهيم صلى أن إسماعيل صلى الله عليه وسلم هو أول من فتق الله لسانه بالعربية، الإيش؟ العربية الفصحى التي هي، فإسماعيل صلى الله عليه وسلم كان أفصح من جرهم بما ألهمه الله عز وجل وعلمه، فصارت عربيته أحسن من عربيتهم. وعلى كل حال هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم كثير في قضية العرب العاربة والعرب المستعربة، وهل يقسم الناس بهذا الاعتبار لما فيه من الإشكال في كون العرب يرجعون في نسبهم إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، فهل يقال هو عليه الصلاة والسلام من العرب المستعربة؟ فعلى كل حال إذا تأملت هذا الخلاف والإشكال الوارد في هذا، قد تخرج بنتيجة أن المسألة لا تحتمل ذلك، باعتبار أن هؤلاء صاروا هم العرب، والله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بعث في الأميين رسولا منهم هم العرب، ووصف هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين. ولكن تبقى المسألة في التسمية، هل يليق هذا أو لا يليق.
وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطارع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، فالحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال وما طعامكم؟ قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، وهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
يعني هذا قوله هنا في الحديث بأنه جاء وهو يبني، وهو يبني يبري قد تزوج، فهذا رد واضح وصريح على أولئك الذين قالوا إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بنى البيت وإسماعيل طفل صغير لا يطيق البناء معه، وأن الدعاء صدر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحده. على كل حال، مسألة بناء البيت والأحاديث الواردة فيها ما صح وما لم يصح، والأخبار أيضا الإسرائيلية كثيرة جدا، على كل حال بناء والحجر الأسود ومن أين جاء، صحت جملة من الأحاديث في أنه نزل من السماء. وعلى كل حال ليس هذا المجلس محل الكلام على هذه الأشياء كما ذكرنا في أول التفسير.
ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 سنين، وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق ابن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح ابن عمرو من خزاعة، فقطعت قريش يده، ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، تتشدق على جدار الكعبة.
أي تتشدق؟ إيش معنى تتشدق؟ ما معنى تتشدق الحية؟ تخرج لسانها، تخرج لسانها، هذه قضية معروفة يعني في صفة الحية، تخرج على هذا الجدار وتنظر لهؤلاء الناس وتتشدق، فهي في منظر لا شك مخيف ومفزع، ولا يستطيع أحد الاقتراب من هذا البئر.
تتشدق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا حزألت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها، فبينا هي يوما تتشدق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها، قام أبو وهب بن عمرو بن عائض ابن عبد بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. قال ابن إسحاق والناس ينتحلون هذا الكلام للوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم،
يعني ينسبونه إليه. على كل حال، هذه التفاصيل بهذه الصورة تذكر في كتب السير، ولا شك أن أصل ذلك ثابت، أنهم أعادوا بناءها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاركهم في وضع الحجر عليه الصلاة والسلام. وقضية الحية التي كانت موجودة هي موجودة في بعض أشعارهم، في بعض كلامهم، في شعرهم يذكرون هذا في السير، فالله تعالى أعلم.
قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ابن قصي،
وكان شق
الحجر لبني عبد الدار،
يصلح كذا الحجر،
وكان شق الحجر لبني عبد الدار ابن قصي، ولبني أسد ابن عبد العزة ابن قصي، ولبني عدي ابن كعب ابن لؤي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن مغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا، ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى الحجارة، إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا.
إنكم كالأسنة ما علق عليها؟ كالأسنمة، يعني كأسنمة الإبل،
كالأسنمة آخذ بعضها بعضا. قال: فحدث،
يعني أنها مشبكة، ولعل وصفها بالأسنمة أقرب. أي نعم. وهذا ظهر في وقت ابن الزبير لما هدمها وبناها من جديد، أخرج لهم تلك القواعد فرآها الناس وأشهدهم على ذلك، ووصفوها بهذه الصفة أنها متداخلة كالأسنمة، متداخلة وكالأسنمة. وشهدت في هذا العصر في حينما جدد أيضا بناؤها قريبا، ووصف من شاهد ذلك أيضا بمثل هذه الصفة.
قال: فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق:
يكفي هذا، انتهى الوقت الآن.